بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة التوحيد الأفعالي، وقد انتهينا بحمد الله تعالى إلى بيان الاتجاه الأشعري والاتجاه المعتزلي في هذه المسألة. وقلنا أن الاتجاه الأشعري اتجه يعني إلى القول بالجبر والقول بأن الفعل الإنساني هو فعل الله سبحانه وتعالى، والاتجاه المعتزلي اتجه إلى القول بالتفويض وقال أن الفعل الإنساني مستقل عن فعل الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان أصلا بوجوده مستقل، لأنه يحتاج إلى الواجب في الحدوث ولا يحتاجه في البقاء، فنحن مستقلون وأفعالنا مستقلة وبالتالي نحن مسؤولون عنها. فالقول بالجبر والقول بالتفويض. قلنا الاتجاه الثالث هو اتجاه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، اللي بينت حقيقة العلاقة بين الفعل الإنساني والفعل الإلهي بهذه العبارة المشهورة عن الإمام الصادق عليه السلام التي تقول أنه لا جبر عندما يسأل سلام الله عليه على هذه المسألة، فيقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. طبعا احنا كما قلنا بالأمس أن الجواب والحل لمشكلة الفعل الإنساني لابد أن يأخذ بنظره حقيقتين أو قضيتين. القضية الأولى أن يحافظنا على الشريعة والتكاليف والأوامر والنواهي، هنا ما تسقط. عندما يقدم حل لابد أن يحافظ على المسؤولية الشرعية والتكليفية، ومن جهة أخرى لابد أن يحافظ على علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، على تقومنا بعلتنا، على يعني ارتباطنا بعلتنا بالواجب سبحانه وتعالى. يحافظ على هاتين الحقيقتين ويقدم لنا جوابا حول الفعل الإنساني والفعل الإلهي. أهل البيت قالوا لا جبر ولا تفويض، يعني لا نقول بالجبر وأن فعلنا هو بالعين فعل الله سبحانه وتعالى، وإرادتنا هي إرادة الله، واختيارنا هو اختيار الله، وكل شيء يصدر منا هو صادر من الله. هذا رفضته مدرسة أهل البيت، لا جبر، هذا يستلزم الجبر، ونحن لا نقول بالجبر لأن تسقط الشريعة وتسقط التكاليف مع القول بالجبر، فإذا لا جبر. من جهة أخرى خب لا جبر يعني نحن مستقلون عن الله سبحانه وتعالى في أفعالنا أيها الإمام يا ابن رسول الله. قال لا ولا تفويض، أيضا هذا هم تفويض يلزم منه، والتفويض نحن نرفضه. إذن نحن مسؤولون عن أفعالنا، ومن جهة أخرى أفعالنا مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، فلا جبر لا جبر ولا تفويض. جيد، ما هو؟ قال أمر بين أمرين، يعني أمر بين أمرين، الأمرين الجبر والتفويض طبعا، فالشيء بين الجبر وبين التفويض. فالتحليل لا يوصلنا إلى الجبر ولا يوصلنا إلى التفويض، وإنما يعني مقولة وسط برزخ بين الجبر وبين التفويض، لكي نحافظ على القضيتين المذكورتين في اللي ذكرناهم قبل قليل. زين، هذا في كلمات أهل البيت عليهم السلام. طبعا كثير جدا، يعني هناك روايات كثيرة وردت عن أهل البيت عليهم السلام في هذه المسألة. نقرأ فقط النصوص. التفويض بلي معنى التفويض. جيد، هاي أنا لا أكفى تلفظ ما أستفدت يعني نبهوني عليه. التفويض مثلا أنا أقوم بشيء الآن، مثلا الدولة تقوم بشيء، فقضية من القضايا حرب مثلا دخلت هذه الدولة، فتعين شخصا وزير مثلا أو كذا، تفوض له التصرف، تقول له أنت مسؤول عن هذه الحرب، فنفوض لك الآن، نحن إحنا الرئيس والحكومة لا نتدخل في هذه الحرب، هذه المشكلة السياسية مثلا، نفوض لك أنت يا وزير الدفاع، نفوضك ونعطيك الإذن الكامل بأن تفعل ما تشاء، أنت المسؤول عن هذه الحرب، أنت المسؤول عن هذه القضية السياسية. فتفويض يعني إعطاء الإذن الكامل وإعطاء الإجازة الكاملة، هذا يسمونه تفويض. فوضتك يعني أعطيتك الإذن الكامل والإجازة الكاملة على قضية ما أنت مسؤول عنها، فوضتك بعد أنا لا أنت مفوض، أنت مسؤول، فهذا يسمونه تفويض باللغة العربية. فالتفويض القول المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأعطانا القدرة، أعطانا الإذن، أعطانا كل شيء نحتاجه، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وقال إذا فوضت لكم التصرف، فوضت لكم الفعل كما تشاءون كما تختارون، أنا لا أتدخل بذلك ولا علاقة لي بذلك، فهذا يسمونه تفويض. زين، عندنا روايات عن أهل البيت عليهم السلام حول هذه المسألة. طبعا شوفوا الأسئلة، شوف من خلال الأسئلة التي يسألها السائلون شوفون الجو الفكري اللي كان يعني حاكم، في لأنها دائما الأسئلة مهمة. إذا تراجعون تاريخ وتبحثون المسألة دائما شوفوا الأسئلة التي تطرح، هاي الأسئلة التي تطرح تعبر عن المستوى الفكري في ذلك الزمان دائما. لا تراجعون مسألة، شوفوا الأسئلة، شوفوا الناس كيف يتكلمون، كيف على ماذا يسألون، هذا يعبر عن الجو الفكري في تلك الفترة. مهم. زين، صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام قال له رجل جعلت فداك، أجبر الله العباد على المعاصي؟ الله أجبر العباد على المعاصي؟ شوفوا السؤال يعني. قال سلام الله، الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها. شلون يجبرهم على المعاصي شلون يعذبهم عليها؟ أعدل من ذلك يعني. فقال له السائل جعلت فداك، ففوض الله إلى العباد. هذا يا قول، إذا ما أجبرهم إذن فوض لهم، هذا قول المعتزلة. جعلت فداك ففوض الله إلى العباد. فقال عليه السلام لو فوض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي. فقال له جعلت فداك فبينهما منزلة، يعني بين الجبر والتفويض منزلة، لا جبر ولا تفويض. فقال نعم أوسع مما بين السماء والأرض. يعني فد منزلة أنتم ليه دائما إما جبر وإما تفويض، فإذا بطل الجبر التزمنا بالتفويض، وإذا بطل التفويض التزمنا بالجبر. الجبر والتفويض ليسا نقيضين، حتى نقول إذا ارتفع أحدهما يثبت الآخر وإذا ثبت أحدهما يرتفع الآخر، لا يوجد بينهما شيء. نقول لا جبر ولا تفويض ونصور شيئا آخر لا يستلزم الجبر ولا يستلزم التفويض. الإمام يعبر يقول أوسع مما بين السماء والأرض، هذا تعبير تكرر الكلمات الأئمة، العلماء هم عندهم بحث به، يعني يعبرون عن الفسحة والمجال الموجود للتفكير بين الجبر وبين التفويض. مثلا قال عن حريز عن الإمام الصادق عليه السلام قال الناس في القدر على ثلاثة أوجه، رجل زعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه وهو كافر، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وحن الله في سلطانه فهو كافر. الإمام عليه السلام طبعا هذا الكفر يعني مو ذاك الكفر، هذا خلي بعدين، الكفر له معاني يعني. ورجل يقول إن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ، هذا لا قائل بالجبر ولا قائل بالتفويض، هكذا قائل كلف الله العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، العاجز غير المقدور لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى، فإذا أحسن حمد الله، هذا الإنسان إذا فعل الحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، يعني هو الفاعل لهذه المعصية استغفر الله، فهذا مسلم بالغ. حديث آخر أيضا، شوف كله في زمن الإمام الصادق عليه السلام، عن الإمام الصادق سئل عن الجبر والقدر والقدر، فقال لا جبر ولا قدر، ولكن منزل بينهما فيها الحق التي بينهما لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياه العالم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الإمام الصادق ينقل، ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله: من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه. اللي يقول أن الله يأمر بالسوء والفحشاء هذا ظلم الله أو كذب على الله. اللي يقول أن الخير والشر بغير مشيئة الله اللي هم المعتزلة، خلينا نفرض يعني، لأن المعتزلة بعد النبي أجوا، النبي قبلهم يعني، فهم مو يقصدهم هم المعتزلة، بس لو قال أحد كذا أن الخير والشر بغير مشيئة الله يقول فقد أخرج الله من سلطانه. صحيح، الله شو بقى السلطان على السماوات والأرض. ومن زعم أن المعاصي بغير قدرة الله، شوف، ومن زعم أن المعاصي بغير قدرة الله فقد كذب على الله. أيضا المعاصي شلون تصير بغير قدرة الله؟ والقدرة قدرة الله الموجودة. ومن كذب على الله أدخله النار بعد. فإذا يعني طبعا هاي اللي ذات اللي تراجعون الأصول الكافي الجزء الأول صفحة 159 وما بعدها، أصول الكافي الجزء الأول صفحة 159 الحديث 11 وما بعدها، ومصادر أخرى لعله تجدوها في الحاشية في أصول الكافي أيضا في هذه المسألة، وهي مسألة لأنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. زين. الآن هذا فتح الأئمة عليهم السلام يقدمون في هذه المسألة المهمة. احنا العلماء يعني علماء الإمامية انصبت بحوثهم على تحليل الأمر بين الأمرين، وهذا هو يعني هو هذا المهم. ما معنى أمر بين أمرين؟ انه لا جبر ولا تفويض، الفعل الإنساني لا هو يصدر بالجبر ولا هو يصدر بالتفويض، ما معنى أمر بين أمرين؟ طبعا ضربوا أمثلة كثيرة، البحث لا يمكن أن نستوعبه في هذه الدروس يعني، ولكن نضرب مثالين من الأمثلة التي ذكرها العلماء في هذا المجال. مثال العبد والمولى، مثال العبد والمولى، أن المولى إذا أعطى للعبد أموال في ذلك الزمان، طبعا في الفقه الإسلامي العبد لا يملك، يعني ليست له ملكية مستقلة في قبال ملكية المولى، لأن هو مملوك من الناحية الشرعية، هو مملوك، فالعبد وما يملك لمولاه. فلو أعطى المولى لعبده أموالا وقال له تزوج بها، هذا العبد راح يصرف هذه الأموال، صحيح؟ عندما يصرف هذه الأموال، هاي الأموال مال من هي بالحقيقة؟ هو الآن العبد يملكها طبعا، لأن يصرف بها، وفي عين أنه يملكها هي مملوكة لمن؟ للمولى، لأنه العبد وما يملك لمولاه، فهو هم يتصرف ومع ذلك تصرفه واقع في ملك المولى 100% يعني، هذا من الناحية الفقهية طبعا يعني نتكلم، بس مثال هذا للتقريب، وانتم تعرفون أن المثال يقرب من جهة ويبعد مرات من ألف جهة يعني، بس هذا كل التمثيل. هذا كأنه الأمر بين الأمرين، هم نتصور فعل الإنسان وفي عين الوقت الفعل الإلهي مرتبط بالفعل الإلهي، يعني الإنسان ما مستقل عن الله سبحانه وتعالى. هذا مثال ضربوه العلماء لتقريب الأمر بين الأمرين. ملا صدر المتألهين في الأسفار ضرب مثالا آخر ولعله أدق لتقريب الأمر بين الأمرين، قال أن الله سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهناك في القرآن لمعرفة الله سبحانه وتعالى طريقان، يعني هاي المعرفة الآفاقية والمعرفة الأنفسية، هذا تقدم عندنا لو في الدروس السابقة، عندما نتفكر في الآفاق تدلنا على الله سبحانه وتعالى، وعندما نتفكر في النفس وحقيقة النفس الإنسانية فمن عرف نفسه فقد عرف ربه، أيضا هذا وارد الحديث. ملا صدر يقول أن المعرفة الأنفسية، وهذا مو قوله أيضا والصحيح، أن المعرفة الأنفسية أعمق من المعرفة الآفاقية، يعني عندما الإنسان يتوغل في حقيقة نفسه وصوله إلى الله ومعرفته بالله وقربه من الله هواية أعمق من المعرفة الآفاقية، أن يتفكر في الآفاق. ولذلك تشوفون مسألة محاربة النفس، هذا بين قوسين اعتبروها مسألة محاربة النفس ومجاهدة النفس ومجاهدة الكذا، موجودة في كل الأديان، حتى الأديان غير السماوية، حتى الأديان غير السماوية دائما. ليش؟ لأن يشوفون أن الإنسان اللي يحارب نفسه واللي يتعمق في معرفة نفسه ويتوغل في داخل نفسه يصل إلى مقامات عجيبة ومقامات عالية جدا بالمعرفة. الإسلام أيضا عندما أتى يعني هذا الطريق لم يلغيه طريق النفس، بل بالعكس مجده، من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني هذه قضية شرطية، الذي يعرف نفسه يعرف ربه، يعني اللي طريق المعرفة الإلهية يعني الطريق يبدأ بمعرفة النفس. المهم أسالفة مقدمة، فملا صدر كأنه يستفاد منها أن المعرفة الأنفسية توصلنا إلى المعرفة الإلهية، وهي أحق المعرفتين وأحسن المعرفتين هاي المعرفة الأنفسية. يقول لماذا لا نضرب مثالا من أنفسنا لمعرفة الأمر بين الأمرين. الأمر بين الأمرين في النفس، يقول النفس عندها قوى، أليس كذلك؟ الباصرة، الشامة، السامعة، اللامسة، هذه قوى النفس. الآن نأتي إلى البصر، من الذي يبصر، قوتك الباصرة أم نفسك؟ من الذي يبصر الآن؟ قوتك الباصرة هي تبصر طبعا أكيد، يعني نفسك الآن تبصر أو لا تبصر؟ تبصر. النفس الإنسانية عندما نأتي مثلا، من الذي يذوق، قوتك الذائقة أم نفسك التي تتذوق؟ هم قوتك الذائقة هم نفسك التي تتذوق. لماذا؟ لأن قوتك الذائقة صحيح الذي يتذوق القوة الذائقة هي أصلا صاحبة المهمة في هذا المجال، يعني تتذوق هذه القوة الذائقة. من الذي يتذوق ويحس بالذوق؟ النفس أكيد، النفس التي هي صاحبة القوة هي التي تتذوق وتقول هذا حامض وحلو كذا. من الذي يبصر، قوتك الباصرة والنفس؟ من الذي يسمع الآن؟ هم قوتك السامعة بهذه الآلة، طبعا القوة السامعة مو الأذن، هذا في المصطلح، هذه آلة السمع. القوة السامعة القوة ذيك من قوة النفس، يعني التي هي هاي آلة لها للقوة. الآن هاي البصرة العين، عفوا العين آلة البصر، آلة البصر ماذا وراءها؟ وراءها القوة الباصرة اللي هي ذيك القوة المجردة عند النفس، ماكو التي تبصر والتي يعني تدرك البصر، ومن وراءها النفس، يعني فهناك قوة الباصرة وهناك آلة البصر اللي هي العين. الآن نتكلم عن القوة الباصرة التي تدرك هاي، يعني تبصر يعني تدرك الإبصار. فيقول ملا صدره أن القوة الباصرة هي التي تبصر، وفي نفس الوقت العين هي عفوا النفس هي التي تبصر، نفسك التي من الذي يدرك وجودي الآن هنا؟ قوتك الباصرة ونفسك أيضا تدرك وجودي هنا، ولذلك تتعامل معي، تتكلم معي. لماذا تتكلم معي أنت؟ لعله أنا ما موجود الآن هنا. نفسك لا تتكلم، تقول لك تتكلم لأن هذا موجود. من الذي قال لا هذا موجود؟ القوة الباصرة التي رأتني أنا موجود هنا، والنفس أدركت ذلك وأبصرت ذلك فتكلمت معي، رتبت أثر النفس. ومن تسمع مثلا صوت لا سامح الله انفجار، نفسك ترتب أثر. ما هو الأثر؟ تهرب، تقول لك أهرب، أخرج عن هذا المكان، ابتعد عن هذا المكان. هذا الأثر كيف رتبته النفس؟ رتبته النفس لأنها أدركت، سمعت، أبصرت، وهكذا. يعني فملا صدر يقول أن قوى النفس وعلاقتها بالنفس، شوفوا قوى النفس وعلاقتها بالنفس هي التي تصور لنا الأمر بين الأمرين. فهذه القوى ومنها الباصرة مثلا تبصر، هي التي تبصر، وفي نفس الوقت النفس هي التي تبصر، بحيث لو عدمت النفس هذه القوى الباصرة تبقى أو لا تبقى؟ لا تبقى القوى الباصرة لو عدمت النفس. الآن مات الإنسان، عدمت نفسه، قواها الباصرة تبقى أو تنتفي؟ تنتفي قوى الباصرة والسامعة وذا كلها تنتفي، مع أنها كانت فاعلة. هاي القوى، هاي القوى كانت فاعلة هي التي تبصر.
حتى الأعمى إذا ما قام يشوف الآلة يبقى يشوف بقوة ثانية،
بقوة ثانية. ليش؟ لأنه هاي الآلة، هاي الآلة، الآلة ذهبت مو القوى. بالمناسبة شو عندما تذهب الآلة القوى، القوة تبقى قوى الباصرة. يعني عند الأعمى الذي مثلا افرض الآن إنسان كان كان صاحي يعني عنده قوة أخرى الله سبحانه وتعالى أو هو يعني الوجود يزوده بقوة أخرى يستطيع أن يقضي بها حوائجه الأعمى مثلا أو حتى الذي يصاب بعاهة أخرى. المهم أن قوة النفس وعلاقتها بالنفس هذه القوة بعين أنها هي الفاعلة هي التي تبصر هي التي تسمع هذه القوة هي التي تذوق هي التي تشم ومع بنفس الوقت هي النفس التي تشم والنفس التي تبصر والنفس التي تسمع. فهنا يقول ملا صدراء أنت المثال في نفسك انظر إلى نفسك من عرف نفسه فقد عرف ربه إذا انظر إلى نفسك وقواها هاي النفس وقواها تصور لك علاقة الفعل الإنساني بالفعل الإلهي بعين أن هذه البصرة هي التي تبصر فنفسك التي تبصر. فكذلك الإنسان بالوقت الذي هو يفعل الإنسان هو الذي يفعل ولكن فعله مرتبط بمن؟ مرتبط بالله سبحانه وتعالى مرتبط بالقدرة الإلهية مرتبط بالإذن الإلهي بالمشيئة الإلهية إلى آخره. فالعلماء يعني هذا بعد بحث موسع العلماء اتجهوا إلى تفسير الأمر بين الأمرين حقيقة الأمر بين الأمرين وعندهم بحوث موسعة في هذا المجال هم عند الفلاسفة يعني عندهم شرح كامل وتحليل خاص فيهم بهم في هاي المسألة الأمر بين الأمرين. المتكلمون يعني علماء العقائد يعني عندهم تحليل خاص في الأمر بين الأمرين. الأصوليون في أصول الفقه أيضا عندهم باعتبار هاي الأمر بين الأمرين بالإرادة الإرادة والطلب في بحث الأصول أصول الفقه أكو بحث الإرادة والطلب. فإرادة العبد هنا ما هي علاقتها بإرادة المولى بحث في أصول الفقه موجود. فيأتي أيضا بحث الأمر بين الأمرين في أصول الفقه موجود ولهم بحوث مستقلة في تفسير العلاقة بين الأمر بين الأمرين وعلى الأقل لعله أكو سبع نظريات في علم الأصول في تفسير الأمر بين الأمرين سبع نظريات موجودة مهمة يعني النائيني والخوئي والشهيد الصادر وصاحب الكفاية وغيره عندهم نظريات مختلفة في تفسير الأمر بين الأمرين وعلاقة الفعل الإنساني بالفعل الإلهي. المهم إحنا نأخذ الفتوى الآن فقط لأن هذا موكول إلى بحوث أوسع وأعمق. الفتوى أو النتيجة أن أهل البيت يقولون أنه الفعل الإنساني لا هو متصف بالجبر ولا هو متصف بالتفويض ولكن منزلة بين المنزلتين أمر بين الأمرين. هذا بالحقيقة الآن يعني الآن هذه المدارس أو الاتجاهات الموجودة في الفكر الإسلامي في تفسير العلاقة بين الفعل الإنساني والفعل الإلهي. الجبر قالت به الأشاعرة التفويض قالت به المعتزلة الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين قالت به مدرسة أهل البيت عليهم السلام. احنا في مدرسة أهل البيت انصب بحثنا على تحليل الأمر بين الأمرين معرفة الأمر بين الأمرين من خلال التمثيل من خلال التحليل من خلال التنظير كلها في دائرة الأمر بين الأمرين وإن اختلفت كلماتهم في هذا المجال. هذا يعني تقريبا الصورة النهائية أو يعني الإطار الكامل لهذه المسألة اللي هي مرتبطة وين يعني تنشئنا التوحيد الأفعالي اللي احنا كلامنا فيه في هذه الدروس. الآن تقريبا نرجع إلى يعني الكتاب الكتاب الشيخ هنا عنده مقامين المقام الثاني شبهات الجبريين يعني شبهات الأشاعرة أو الذين قالوا بالجبر وحل هذه الشبهات وعند مقام الأول يعني اللي هو هذا احنا نقرأ مباشرة يقول قبل أن ندخل بالشبهات قبل أن ندخل بالكلام الفلسفي والحلول والشبهات نعطيكم فتح حقيقة وملاحظة مهمة أن وجدانكم ماذا يقول هل أنتم مختارون أم مجبورون في أفعالكم الآن في وجدانك أنت وجدانك ماذا يحكم أنت مختار الآن أو مجبور
أنا مختار
مختار الشيخ يقول مختار وهو صحيح طبعا الآن أنت تستطيع أن تأتي إلى الدرس تستطيع أن لا تأتي إلى الدرس تستطيع أن تجلس تقوم ترفع يدك تضع يدك لا تشعر 1 بالمليون أن هناك قوة هي التي تجبر يدك على الارتفاع وعلى الهبوط
أنا مختار نقطة يعني هذه نوع من الشبهة في ذهني يعني نحن نقول بالاختيار مثلا الإمامين نحن مثلا قائلين بالإختيار ولكن عندنا مثلا توفيق هذا التوفيق نحن نقول الآن مثلا الله سبحانه وتعالى وفق لنا بل لازم نحضر في هذه المحاضرة في هذا الدرس.
بل بل
أو مثلا شخص إذا لم يفعل عملا صالحا نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى
لم يوفقه
فمثلا قليلا لو توضحون
بل التوفيق وعلاقته بهذه المسألة
الاختيار والجبر.
بل بل هذا مهم إن شاء الله خل أكمل هاي بس خدمتكم. فالمهم الشيخ يقول هذه مسألة وجدانية أولا، حاكوا وجدانكم، تكلموا مع وجدانكم، تجدون وجدانكم يقول لكم لا أنتم مختارون، هذا وجدانكم. فالشيخ يقول لا، من تسمعون الشبهات لا يتخلخل هذا الوجدان، يعني شبهات موجودة وكثيرة ولعله بعضها معقدة، ولكن دائما شعلة الوجدان يعني وحبل الوجدان تمسكوا به يعني أثناء قراءة الشبهات. يعني فأول مرة يقر وجدانية المسألة، وجدانية أننا مختارون، ومن ثم يدخل إلى الشبهات. هذا إطار اللي طرح الشيخ في الكتاب. بالنسبة إلى هذا السؤال، هذا السؤال مهم. يقول الشيخ أنه إحنا إذا كان نحن مختارون، فمرات نقول الله وفقنا لذلك والله لم يوفقنا لذلك، إذن الله هو اللي يوفق أن تفعل وهو الذي لا يوفق. هاي واضح عندكم ارتباط التوفيق بهاي المسألة، مسألة الاختيار. التوفيق أيها الأخوة، الله سبحانه وتعالى ما معناه يوفق الإنسان؟ الله يوفق الإنسان بمعنى إذا أراد الإنسان شيئا، إذا أراد الإنسان شيئا إرادة حقيقية، مو إرادة باللسان والألفاظ لا تتعدى مستوى الفم، إرادة حقيقية، أراد الإنسان شيئا وعلم الله سبحانه وتعالى من الإنسان أنه يريد إرادة حقيقية. هسه أنا أفرق لكم بين الإرادة الحقيقية والإرادة اللسانية. وعلم الله بهذه الإرادة، فالله سبحانه وتعالى يوفر له الأسباب للوصول إلى هذا المراد، يهيئ لك الأسباب، الأسباب التي تقع في الوصول إلى هذا المراد الله يهيئها لك ويضعك على طريقها. ولكن هذا فعل الله وين متعلق؟ متعلق بإرادتك التي أرادت كذا. الله ما أراد كذا، أنت أردت كذا، أنت أردت الطاعة، أنت أردت التقوى، التقوى الحقيقية والطاعة أنت أردتها، مو الله أرادها. نعم الله سبحانه وتعالى سوف يرفع الموانع من طريق التقوى، إذا أكو موانع سوف يرفعها ويهيئ لك الأسباب لكي تصل إلى مرادك. هذا بالمعنى الفلسفي، بالمعنى الشرعي نسميه توفيق. هذا المعنى الشرعي باللسان الشرع، الروايات والآيات تسمى توفيق. بالمعنى الفلسفي لا، يسمى تهيئة الأسباب حسب إرادتك أنت الذي أردته. فمثلا لو علم الله سبحانه وتعالى منك الطاعة المطلقة التي لا شوب فيها، لا رياء فيها، لا كذا، أفضل يعني علم منك كذا، فالله سبحانه وتعالى يهيئ لك الأسباب التكوينية. أنت ما تعرف الأسباب، هاي الأسباب التي تسير السماوات والأرض من عرفه، احنا جاهلين بها. الله يوفر هذه الأسباب إلى أن تصل إلى مرادك. وإذا علم منك الكفر، علم منك الكفر والجحود، ماذا يفعل؟ أيضا يهيئ لك الأسباب التي أردتها أنت. فنقول الله أضله بالقرآن، أضله الله. شلون أضل الله؟ الله هو الهادي، صحيح أو ليس بصحيح؟ شلون أضل الله؟ الله شلون يكون مضل؟ مضل مو بمعنى أراد الضلال للإنسان، مو هو الذي أراد الضلال للإنسان وثم يرميه في نار جهنم. مضل بمعنى هي أسباب الضلال الذي طلبه الإنسان، الإنسان هو الذي أراد الضلال، الإنسان هو الذي أراد الانحراف. نعم الأسباب بيد الله، الله مسبب الأسباب، ماذا يفعل؟ هل يمنعه؟ إذا منعه بيصير جبر، صحيح أو ليس بصحيح؟ يقدر يمنعه الله سبحانه وتعالى، يقدر يمنعه، لا يجعله كافرا ولا كذا، ولكن هذا ماذا ينفعه؟ كماله في الاختيار. وكذلك المؤمن يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجعله مؤمنا مباشرة، ليش يخلي هو اللي يختار وبعدين يهيئ للأسباب؟ يقول لا، هو كماله بالاختيار، خلوه يختار وأنا أهيئ له ماذا يريد. يريد الكفر أهيئ له طرق الكفر، يريد الإيمان أهيئ له طريق الإيمان. هاي التهيئة احنا نسميها توفيق بلسان الروايات. الله وفقه لكذا ولم يوفقه لكذا، وفقه لأن هيأ له الأسباب ولم يهيئ له الأسباب. فرق بين الطلب الحقيقي والطلب اللفظي. شوفوا مرات احنا نقول الله ما يستجيب لنا، ايش قد ندعو، كثير من الأدعية تستجاب ولا تستجاب، ها كثير من الأدعية لا تستجاب، ما شاء ندعو كذا اللي كذا ما استجاب، في حين ان في القرآن يقول وآتاكم من كل ما سألتموه، صحيح آتاكم يعني أعطاكم وفر من كل ما سألتموه، كل شيء تسألون الله آتاكم، في حين أنهم نسأل باللسان ما في استجابة. هاي شلون تتوافقوا؟ هاي يقولون في الآية الكريمة وآتاكم من كل ما سألتموه، هذا السؤال الحقيقي للإنسان، السؤال التكويني، الطلب، ماذا تطلب؟ أنت مرات تطلب أشياء مجذب بها. أقرب لكم هاي لأن شوية قد يكون يعني شوية دقيق هذا المعنى. شوفوا أنت مرات ربي أهلك الظالمين تدعو، ربي أهلك الظالمين، أهلكهم لا توفقهم، هذا أنت بلسانك تدعو على من؟ على الظالمين، وبلسانك تريد أن الله يهلك الظالمين. إذا أنت ظالم، أنت ظالم مشمول بمن؟ ظالم في الظلم صادر منك، والله قال لك أنت مشمول بهذا الدعاء، أستجيب إليك أو لا أستجيب؟ ماذا تقول له؟ لا لا تستجيب، لا لا تستجيب. فنحن في بعض الأحيان طلبنا الحقيقي، المهم طلبك الحقيقي مو ما يقع في لسانك، اللهم ارزقنا وارزق كل الناس، ارزقنا وارزق كل الناس. والله سبحانه وتعالى يقول لك إذا رزقتك بعض الأموال أنت تنحرف، تريدني أجاوب هذا لو ما أستجيب لهذا الدعاء ولا أستجيب؟ إرادتك الحقيقية تقول لا لا إذا أنا أنحرف أو أهلك لا 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 تستجيب. اللهم أعطينا العلم، والله يعلم يعني أنه إذا أعطاك هذا باللسان طبعا، إرادتك الحقيقية لو كشف لها لما فعلت ذلك يعني، وهذا العلم يصير في سبب للضلال والعياذ بالله وكذا، فتقول له لا لا لا. فالله لا ينظر إلى لسانك، الله ينظر إلى ما انطوت عليه سريرتك وقلبك وباطنك وإرادتك الحقيقية، فيوفقك عليها ويوفر الأسباب لها ما انطوت عليه الإرادة الحقيقية. نعم، فنيسره لليسرى. إذا واحد أراد منه أراد اليسرى يعني طريق الخير والجزمة، نيسره ما عندنا مانع، ونيسره للعسرة. بالقرآن هو العسرة، شلون تيسره للعسرة؟ هو أراد العسرة، احنا ماذا نفعل؟ نيسره، هو أراد ذلك نيسره لذلك. قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ما نحضر العطاء، احنا لا عندنا لا جبر ولا كذا، هو يريد الخير نعطيه طرق الخير، يريد الشر ايضا نوفر له طرق الشر بكامل اختياره، الاختيار يقع ونحن نعطيه يعني على اختياره، وهكذا ايات في القرآن كثيره. ما تحضرني كلا نمد هؤلاء وكما كان عطاء ربك محظورا، نيسره لليسرى ونيسره للعسرى. المهم ان الاسباب بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسوق الأسباب ويوفر الأسباب حسب إرادتك واختيارك، فيسمى هنا توفيقا، الله سبحانه وتعالى يوفقك، لأنه لعله تريد فشيء حقيقي والله سبحانه وتعالى هذه الأسباب ضدك، الأسباب ضدك كذا تعمل ضدك يعني هذه الأسباب الظاهرية، فالله يسوق هذه الأسباب إلى أن تكون في خدمتك، كما في سورة يوسف يعني هذا المثال دائما ذكر، هذه الأسباب الظاهرية ماذا أرادت بيوسف؟ الأسباب الظاهرية أرادت بيوسف الهلاك، اخوته حسده اخوته، صحيح حسد الاخوه حقدوا عليه، صار حقد، صار ضغينه، صار تآمر مؤامره، يا ابانا ارسل معنا كذا يوسف نلعب وما كذا، هاي مؤامره يعني، يريد ان يقتلوه، يريدون ان يهلكوه، رموه في كذا. فالاسباب الظاهريه اجتمعت على اهلاكه، على اهلاك يوسف عليه السلام، زين الله هذا يوسف خب ما يريد الهلاك ولا يريد طريق الضلال ولا يريد طريق الضرر ولا يريد كذا. الله سبحانه وتعالى يعلم منه يعلم منه من سريرته كذا، لا يريد إلا طريق الصلاح والخير والقرب من الله وإلى آخره. فماذا يفعل رب العالمين هنا؟ هل يمنع هؤلاء من أن يفعلوا بيوسف كذا؟ إذا منعهم فالذول مجبورين صاروا. يسمح لهم السؤال، يسمح لهم كيف يسمح لهم؟ هل يسمح لهم يقول اقتلوا يوسف؟ لا، اختاروا قتل يوسف، هم اختاروا. والله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ وفر لهم الأسباب التي أرادوها، مو أسباب من عنده هو يعني لأسباب منه خاصة به، لا نفس الأسباب التي أرادوها. فأراد أن ينقذ يوسف من خلال رميه في البئر، هم أرادوا أن يهلكوا يوسف من خلال رميه في البئر. الله ماذا أراد؟ أراد أن يخرج يوسف يعني وينجيه من نفس السبب الذي أرادوه، لأن الآية أسباب بيد الله سبحانه وتعالى. فشوفوا، فهم في هم تحملوا وزر أفعالهم لأنه فعلوها باختيارهم، وهاي أفعالهم هي التي أوصلت يوسف إلى العزة في الإمام الحسين عليه السلام. في الإمام الحسين عليه السلام ان اللي لكذا اللي مقامات كذا لا اصلها الا بالشهاده او كذا، اكو شيء مضمون بكلمات الامام الحسين، لا احصل عليها الا بالشهاده، كاني باوصالي هذه تقطع اسنان فلوات. هاي الشمر من الذي اعطاه القوه لقتل الحسين عليه السلام؟ من الذي اعطاه القوه؟ من الذي اعطاه القدره على هذا الفعل الشنيع اللي ما يمكن تصوره؟ يعني من الذي اعطاه القدره؟ أكيد الله هو الذي أعطاه القدرة، ولكن بنفس هذا الفعل دخل هذا الشمر لعنة الله عليه، دخل في الهلاك الأبدي، والحسين عليه السلام ارتفع إلى التوحيد الأبدي بنفس هذا الفعل. فالله سبحانه وتعالى الشمر أراد القتل، أراد القتل، وبهذه الإرادة أعطاه ما بكل قدرة أعطاه يا الله سبحانه وتعالى، افعل هذا الفعل، وبهذا الفعل هلك هلاكا أبديا. وبنفس هذا الفعل أيها الأخوة، الحسين عليه السلام ارتفع ارتفاعا أبديا. فالتوفيق هنا إرادتك ماذا تنطوي، باطنك ماذا تنطوي. الله يوفر لك الأسباب، ونمدهم في طغيانهم يعمهون. من الذي يمد؟ الله يمد، ولكن طغيان مال من؟ طغيانهم، هم الطغيان لهم، ولكن الإمداد منا، الإمداد إحنا ما ليس في ساحتنا بخل الله سبحانه وتعالى، الإمداد من الله. ولكن أنت ماذا تختار؟ تختار الطغيان أو تختار الانقياد لله سبحانه وتعالى؟ هذا بعد باختيارك. فالتوفيق هنا من الناحية الشرعية التوفيق، الله يوفقك يعني يوفر لك الأسباب التي تريدها أنت، مو الذي وإلا لزم الجبر كما يعني الأشاعرة. يعني بعد عندنا إن شاء الله قراءة الدرس، إن شاء الله تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.